بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم اليومي التفسير المباشر، واليوم سوف نتوقف بإذن الله تعالى مع الجزء التاسع من أجزاء القرآن الكريم الموافق لهذا اليوم التاسع من شهر رمضان من عام 1430 للهجرة. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن يحيى صواب، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة صنعاء باليمن. حياكم الله دكتور صالح.
الله يحييكم وأهلا وسهلا بكم.
ويمكنكم أيها الإخوة المشاهدون التواصل معنا طيلة هذه الحلقة من خلال الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة من داخل السعودية 920009599، ومن خارجها تضيفون الرقم الدولي 00966 ثم الرقم نفسه. قبل أن نبدأ يا دكتور صالح في حديثنا حول الجزء التاسع، نريد أن تتكرم باختيار الفائز الذي فاز في الحلقة الماضية.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم.
أحضروا للشيخ طبعا لدينا سؤال يومي يا دكتور صالح.
نعم.
كل يوم يتعلق بالجزء الذي نتحدث فيه.
السطر.
فائز الحلقة الثامنة، الفائز هو الأخ خليل يحيى إبراهيم. خليل يحيى إبراهيم هو الذي فاز في سؤال الحلقة الثامنة. لو تطلب منهم عبد الله يتصلون عليه. طبعا نحن نتصل عليه ونسأله مباشرة عن الجواب والسؤال. حياكم الله شيخ صالح. سوف يكون حديثنا عن الجزء التاسع، وبالأمس كان يعني أدركنا الوقت فلم نعطي سورة الأعراف أي حظ من الحديث، فلعلك اليوم تعوضنا ما فاتنا في الحلقة الماضية يا شيخ صالح، فتعطي الإخوة المشاهدين لمحة عن هذه السورة العظيمة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحديث لا شك أنه قد يطول ويعني يضيق الوقت أيضا، لكن هذه السورة العظيمة سورة الأعراف التي طبعا سميت بهذا الاسم الذي هو الأعراف، للحديث عن الأعراف وأصحاب الأعراف الذين ورد ذكرهم في هذه السورة. وهذه السورة،
وطبعا أنت ستشرح لنا المقصود بالأعراف قطعا،
سنأتي إليها إن شاء الله عند المعاني إذا تيسر ذلك. هذه السورة في الحقيقة تكلم العلماء عن موضوعها ومقاصدها، وذكروا أشياء كثيرة، وكان من أبرزها أن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، فلا يكون هناك حرج. ومن ثم ورد الحديث عن الثواب والعقاب وعن جزاء الأمم السابقة إلى غير ذلك. لكن في الحقيقة وأنا أتأمل هذه السورة وجدت مدخلا عظيما يكاد يكون عنوانا أو محورا لهذه السورة.
جميل.
ألا وهي الكلمة الأولى من هذه السورة بعد الحروف المقطعة. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. إذن المحور من وجهة نظري يدور حول هذا الكتاب، حول هذا الهدى، لأنه جاء بعدها مباشرة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالناس في هذا المجال قسمان: قسم متبع لما أنزل الله سبحانه وتعالى، وقسم مبتعد معرض عما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ثم تجد أن هذه السورة لا تكاد تخرج عن هذا الأمر، ابتداء من الحديث الذي أعقب قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الذي جاء بعدها: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إذن هذه القرية التي أهلكت لم تكن متبعة، إلى الحديث عن آدم وقصة آدم وإغواء الشيطان لآدم وحواء، وقبل ذلك معصية إبليس لله سبحانه وتعالى وعصيانه أن ينصاع لأمر الله عز وجل بالسجود لآدم، فهناك اتباع وعدم اتباع.
جميل جدا.
ثم يأتي بعد ذلك أيضا قصة الأمم السابقة، ابتداء من قصة نوح عليه السلام مع قومه، فكان الناس بين متبع ومعرض، ثم قصة عاد مع هود عليه السلام، قصة ثمود، قصة مدين، إلى غير ذلك من القصص. وتجد أن الاتباع لهذا الكتاب هو من وجهة نظري المحور
الذي يكون المحور الذي تدور عليه
هذه السورة. انظر إلى مسألة أخرى. افتتحت هذه السورة بقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا تكن
فلا يكن في
صدرك حرج منه لتنذر به اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ثم جاء في ثنايا هذه السورة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا
فانسلخ منها.
إذن هناك اتباع وأمر، وهناك أنموذج لذلك الذي ابتعد وانسلخ عن هذه الآيات.
جميل جميل جميل.
وجاء في ختام هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى:
وإذا قرئ القرآن
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
جميل جميل، هذا ربط جيد
حقيقة. هذا في نظري هو تصور هذا الموضوع. لكن
أستاذنا الدكتور صالح معنا الفائز على الهاتف.
طيب
تفضل. الأخ خليل، السلام عليكم. الأخ خليل، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ خليل يسمعني الآن يا أخوان؟ يا خليل، يبدو أنه انشغل خليل عن الهاتف. نعود لإكمال المحور. هناك دكتور صالح من يعني مصداقا لكلامك، هو لا يبتعد عن كلامك كثيرا، يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. أيوة يا خليل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي.
حياك الله يا شيخ.
مبارك يا أخي فوزك بسؤال الحلقة
الماضية. الله يبارك فيك، ترى الصوت ما ضعيف عندي يا شيخ.
طيب لا بأس، لو تذكرنا يا خليل بسؤال الحلقة والجواب لو سمحت.
سؤال الحلقة، سؤال حق الحلقة: من أخص الغيب عند الله أنه يعلم ما كان ويكون.
أيوة.
لو كان كيف يكون.
صحيح.
الجواب حقه هو هذا المعنى يظهر وينجلي في صورة الأنعام،
في قوله تعالى
111
اللي هي اللي هي رقم 111. وش هي الآية؟
وكذلك جعلنا لكل نبي عدو الشياطين والإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول
لعلها وعنده مفاتيح الغيب.
والله ما نحافظها كلها يا شيخ لأن المصحف مو معايا.
اي لا بأس لا بأس. على كل حال هي تظهر هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى، شكرا لك.
وعنده مفاتيح.
قال: ولو أننا نزلنا عليهم الكتاب
الملائكة
وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا. نعم. وأيضا هذه موجودة في قوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
نعم.
وهي تظهر في آيات كثيرة. بارك الله لك يا خليل ووفقك وجميع الإخوة المشاهدين. معذرتنا دكتور، نرجع إلى مقصد سورة الأعراف الذي ذكرته، أنه يدور حول قضية الاتباع الكتاب.
نعم.
وهي فعلا يعني الأدلة
ونتائج هذا الاتباع
تظهر من خلال
والابتعاد.
صحيح.
كلها تكاد تكون نتيجة إما لاتباع أو لابتعاد عن هذا الكتاب على مدار السورة من بدايتها إلى نهايتها.
جميل. وأيضا يؤكده قضية: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها.
نعم.
كنموذج لمن يبتعد عن ال...
نعم.
والآية: وإذا قرئ القرآن.
هذا يؤكده بالنص. أما من حيث المعنى فالسورة كلها ابتداء
تؤيد هذا
المعنى: من وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، إلى قضية آدم عليه السلام وما كان من أمره، وكلها تعرض نماذج من الاتباع والابتعاد. إلى قصص الأمم السابقة إلى غير ذلك، كلها تتحدث عن هذا. وسيأتي معنا حديث عن موسى وفرعون الذي هو يخص هذا الجزء التاسع.
جميل. أقول السورة طبعا مكية.
نعم. السورة كاملة بإجماع.
نعم. والحديث عن الاتباع والكتاب وما يتعلق بالاتباع، في هناك من ذكر قال أن موضوع السورة الذي يمكن أن يكون موضوع الله هو نفي الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينذر بالكتاب وأن يذكر به وكذا، لكن المعنى الذي ذكرته أشمل حقيقة.
نعم. هو أشمل من ناحية، ولكن لا يتنافى مع ذلك، لأنه صحيح. عندما تتبع لابد أن تتبع وأنت على بينة وأنت واثق بنفسك. ولذلك قال الله عز وجل: فلا يكن في صدرك حرج منه.
جميل.
لكن هذا من تبليغه من اتباعه، فهو مسألة تابعة لما ذكرنا.
جميل، هذا ما يتعلق بمحور السورة ومقصدها.
نعم.
وهذه يعني إضاءة رائعة جدا في بداية هذه الحلقة. ندخل في أبرز الموضوعات التي يمكن أن نتوقف معها يا دكتور صالح في الجزء التاسع.
الحقيقة الجزء التاسع كما تعلم ابتدأ من
قصة شعيب.
قصة شعيب.
نعم.
ولم تكتمل بعد، ثم جاء بعد ذلك قصة موسى عليه السلام.
أيوة.
وأنا أريد أن أعرض لقصة موسى عليه السلام من ثلاث نقاط. أولاها ما يتعلق بفرعون وملئه، النموذج الطغيان الذي من أجل الحكم من أجل الملك يفعل كل ما يروق له. وبالمناسبة قصة فرعون مع موسى هذه هي الموضع الأول في كتاب الله سبحانه وتعالى، وردت الإشارات فقط إلى فرعون وأن الله سبحانه وتعالى أهلكه، لكن الحديث عن رسالة
الأعراف أول شيء.
أي نعم، جاءت هنا. فترى هذا الطغيان كيف أنه لا يبالي أن يقتل، حتى الأطفال يقتلون من أجل حماية الملك، لا يبالي أن يسجن، لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لا يبالي أن يدفع الأموال لمن يظن أنهم سيزهقوا الحق،
السحرة.
أي السحرة كما هو الحال هنا. فتجد حقيقة نماذج كثيرة من هذا الباب، وهذا النموذج لهذا الطغيان الذي كانت نهايته الزوال كما نعلم.
جميل، هذه النقطة الأولى.
هذه النقطة الأولى، ويلحق بها حقيقة ما يتعلق بالبطانة، الملأ الذين هم أشراف القوم الذين كانوا مع فرعون. هؤلاء في الحقيقة عندما نتأمل لم يكونوا ناصحين لهذا الحاكم، لهذا الملك، لهذا الطاغية الذي هو فرعون، بل نجد أنه أحيانا قد يعاتبونه، لماذا تترك هذا الداعية يمضي دون أن تلاحقه، كما قال الله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
يعني الوضع تحت السيطرة.
أي نعم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. إذن انظر، قال الملأ، قال الملأ، قال الملأ، وبدلا من أن يكونوا ناصحين إذا بهم كانوا أعوانا على الظلم، بل إنهم لا ينصحون لهذا الحاكم وإنما يدلونه على الشيء الذي قد يودي به إلى الهلاك.
وهذا الذي كان،
وهذا الذي كان من هؤلاء. ثم مسألة أخيرة تتعلق بهذا المحور الأول، وهو ما يتعلق بفرعون وملائه، ألا وهي لم تنفع معهم الآيات البينات. الله عز وجل يعني آتاهم بينات كثيرة، كان من أول هذه البينات اليد والعصا كما هو معلوم التي جاء بها موسى عليه السلام ابتداء، ولكن جاء بعدها: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. إذن لم يتعظوا بهذه المواعظ. جاء بعد ذلك الطوفان: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات
لكن أيضا دون فائدة.
ومع ذلك تصور هؤلاء القوم، الطوفان يدخل إلى منازلهم، الضفادع يجدونها في كل مكان، الدم تحولت مياههم إلى دم، وفي بعض الروايات أنه كان يسيل منهم الدماء الرعاف، القمل إلى غير ذلك، ومع ذلك يأتون إلى موسى: يا موسى أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذا، فيكشف الله سبحانه وتعالى فلا يؤمنون.
سبحان الله.
وهذا غاية الضلالة والعياذ بالله. هذه المسألة أو المحور الأول أو الحديث عن الموضوع. جميل. الأول موضوع آخر وهو مهم، وهو النموذج المتميز ويتمثل في السحرة الذين كان لهم موقف
مشرف،
موقف مشرف وموقف ثبات على الإيمان لا يبالوا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، إلى غير ذلك. طالما تبين لهم الحق، مع أنهم جاءوا لينصروا فرعون، ولكن اتضح الحق وأصبح من الوضوح بما كان أن موسى عليه السلام لم يكن كاذبا أو مدعيا، بل هو صادق، وهذه آية واضحة. فما كان منهم إلا أن سجدوا لله سبحانه وتعالى وآمنوا برب العالمين، رب موسى وهارون، طبعا رب العالمين حتى لو قال بأن فرعون هو رب أيضا.
نعم.
لأنه كان يزعم الربوبية، ولكن رب العالمين الذي هو رب موسى وهارون، فآمنوا به ولم يعني يتأثروا بتهديد فرعون وتوعده لهم. وهذا في الحقيقة موقف ينبغي أن يدرس كنموذج كيف يكون الثبات
والرجوع إلى الحق،
كيف تكون التضحية، وكيف يكون الرجوع إلى الحق أولا ثم الثبات على هذا مهما كانت، طالما أنك عرفت أنك على منهج صحيح إذا لا بد أن تستقيم.
والله هذه لفتة رائعة جدا فعلا، يعني موقف السحرة يعتبر نموذج للذين رجعوا إلى الحق بعد أن عرفوه، مع أنهم كانوا في البداية زي ما تفضلت يعني جاءوا من أجل نصرة فرعون،
وكان قد أغراهم وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، نعم وإنكم إذا لمن المقربين،
قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون،
فأغراهم بالمال وقربهم. ومع ذلك والأهم من هذا أنه أيضا لم ينثنوا لذلك التهديد الذي هددهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم على جذوع النخل، كل ذلك لم يؤثر فيهم. وهذا نموذج كما قلنا جميل لإيثار الآخرة على الدنيا ومعرفة إلى أين ستكون النهاية وكيف سيكون هذا الإنسان.
جميل. هذه أنا ودي يا دكتور صالح فعلا يعني هذه نقطة مهمة جدا، كثير من طلبة العلم الآن أو بعض الدعاة الذين يناظرون المخالفين، يناظرون مثلا الرافضة أو يناظرون النصارى أو يناظرون غيرهم، يناظرونهم وأحيانا ربما يستفزونهم أو يسيئون إليهم أو يهينونهم فلا يستجيب لهم. أنا أقول موسى عليه الصلاة والسلام هنا نصح السحرة، ولكنه فيما يبدو لي من خلال القصة أنه لم يتعرض لهم ولم يهينهم، ولذلك لما ظهرت لهم العلامة واضحة مباشرة.
موسى عليه السلام لم ينصح السحرة فقط ولم يهينهم، بل حتى فرعون، الله عز وجل يقول لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا
لينا
لعله يتذكر أو يخشى. قول لين مطلوب، القول اللين مطلوب، وهذه مسألة.
يبدو لي أن القول اللين أفاد في السحرة ولم يفد في فرعون.
القول اللين هو لا يقوله إلا صاحب الحجة القوية الذي واثق من نفسه.
صحيح.
والقول السيء والفض والغليظ الذي لا يملك الحجة يضطر إلى أن يقول مثل هذا القول لأنه لا يمليك الحجة. بقيت مسألة أخرى ومحور ثالث في هذه السورة والحقيقة واسع، ولكن من المهم أن نشير إليه.
ألا وهو
بنو إسرائيل، كيف كان حديث بني إسرائيل، كيف كان موقف بني إسرائيل. هذه السورة إحدى السور التي تكشف لنا عن طباع بني إسرائيل. انظر، بنو إسرائيل هم قوم موسى وليسوا من قوم فرعون.
نعم.
وجاء موسى لإخراجهم من ظلم فرعون واستعباد فرعون، وفعلا أخرجهم بعد أن أمره الله سبحانه وتعالى بأن يخرج بهم، وجاوزوا البحر الذي كان ماء فإذا به بأمر الله سبحانه وتعالى يتحول إلى أرض يابسة، فينجو هؤلاء الذين هم بنو إسرائيل من عذاب فرعون، ويهلك فرعون وينتهي. ماذا كان بعد ذلك في هذه السورة؟ تأمل قول الله عز وجل، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نحن بحاجة إلى أن نعرف بني إسرائيل، ليس من خلال ما يقال ولا من خلال وسائل الإعلام ولا من آراء الكتاب والمفكرين، نحن بحاجة إلى أن نتعرف عليهم من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات التي وردت في هذه السورة فقط كثيرة جدا، فإذا بهم يطلبون من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها. يا سبحان الله، موسى عليه السلام أمضى وقتا طويلا وهو يدعو، وغايته دعوة فرعون إلى الله سبحانه وتعالى حتى يؤمن بالله عز وجل، وأنتم أصحاب موسى وأهله وأسرته، وبعد خروجكم وبعد أن شاهدتم المعجزات
مباشرة
إذا بهم يقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هذا هو غاية الجهل.
نعم.
أي جهل بعد هذا؟ ثم بين لهم بأن أولئك القوم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فهؤلاء الذين رأيتموهم قوم قد هلكوا وعملهم هذا هالك ومنتهي وهو باطل لا أساس له.
جميل، هذه صورة رائعة فعلا.
يذهب موسى عليه السلام بعد ذلك لملاقاة ربه سبحانه وتعالى، لميقات الله عز وجل. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعدم ميقات ربه 40 ليلة. هؤلاء القوم أيضا الذين هم بنو إسرائيل الذين خرجوا معه يأتي السامري فيصنع لهم العجل.
السامري هذا واحد من بني إسرائيل،
واحد من بني إسرائيل. يقول الله عز وجل في هذه السورة، أنا لا أريد حقيقة أن أتحدث عن موسى وبني إسرائيل خارج هذه السورة حتى
واسعة.
نعم الأمر واسع، ولكننا نريد أن نقف من خلال هذا الجزء. يقول الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. طيب ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟
اتخذوه وكانوا ظالمين.
يعني عجل تتخذه إلها من دون الله عز وجل. السامري يقول لهم هذا إلهكم وإله موسى، فيصدقون السامري بأن هذا العجل هو الإله، وأن موسى ذهب لميقات ربه وملاقات ربه ونسي إلهه عندهم الذي هو هذا العجل. يعني أي غباء، أي تفكير لدى هؤلاء الذين هم بنو إسرائيل. ثم يأتي بعد ذلك دخول القرية، وهي غير الأرض المقدسة التي أمرهم الله عز وجل بالدخول إياها على الصحيح. أسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، ومع ذلك يرفضون ويخالفون أمر الله سبحانه.
يبدو أنها قرية من قرى
نعم
الصحراء السيناء أو المنطقة التي
نعم هذا بعد التي.
بعد التي
كان هناك أمر لهم، يعني ورد ذكره في سورة البقرة، وهو
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية
نعم
حيث شئتم رغدا.
لا، في سورة المائدة قول الله سبحانه وتعالى:
ادخلوا الأرض المقدسة
نعمة الله التي نعم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. فيعني كان من شأنهم أن قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها.
أيوة.
لكن هنا بعد التي 40 سنة أنعم الله عز وجل عليهم بالمن والسلوى وظلل عليهم الغمام وكان من شأنه ما كان، ومع ذلك رفضوا. بل بعد أن قال الله عز وجل ادخلوها سجدا، إذا بهم يدخلون على أستاههم وعلى أدبارهم، وذلك من أجل يعني مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى.
وهذا دليل على أنهم يعني نفوس مريضة، أنها نعم نفوس مريضة لا تقبل الأمر. وتذكر في سورة البقرة نفسها كانت يعني تدور حول نفسية بني إسرائيل المعرضة المستكبرة عن أمر الله. أستاذنك في أخذ اتصال قبل أن نواصل حديثنا، معنا الأخ محمود من السعودية، تفضل. السلام عليكم يا أخ محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حييك أخي عبد الرحمن، وخير حي ضيفك الكريم الشيخ صالح، أسأل الله عز وجل أن ينفع بكما.
آمين. الله يجزيك خير.
سؤالي للشيخ، في قول الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، هل ممكن أن نربط بين هذا وبين إحجام كثير من المسلمين اليوم عن السفر مثلا للسياحة، وإقلاع بعض المتبرجات من المسلمين أيضا عن التبرج بخوفهم من إنفلونزا الخنازير بعد أن ظنوا أنها واقعة بهم أيضا كذلك في المطارات وفي أماكن السياحة العامة؟ وما هو الموقف الذي ينبغي المسلم أن يقفه أمام أوامر الله عز وجل وزواجره دون أن يضطر بمثل الخوف من هذه الأوبئة والمصائب؟
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. معنا الأخ محمد من ليبيا، تفضل يا أخ محمد.
السلام يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
سكر الصوت التلفزيون
يا شيخ،
تفضل.
دائم محمد خلاص. نبرسل عن قول الله تعالى في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف، السؤال الثاني.
أيوة،
السؤال الثاني.
نعم.
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقات، قومه 70 رجلا، السبعين هذا من بها رأس.
نعم،
تفسير الكلمات. السؤال الثاني، قول ما قلت في سورة البقرة حكي عن بني إسرائيل: وما ظلمونا كيف الله يخبر عنهم؟ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واضح
بارك الله فيك يا محمد، شكرا جزيلا. ايضا معنا الاخ عبد الله من السعوديه، تفضل يا عبد الله.
يعطيك العافيه يا اخوي عبد الرحمن، الله يحفظك ويبارك فيك، كنت شيخ كريم. السؤال الله يحفظك، يعني هناك بعض التفسيرات التي تفسر في الايات المتعلقه بقصه ادم وحواء في الجنه، الله يحفظك ويبارك فيك.
أيوة.
هذه القصه بانه يعني يذكر انه ادم وحواء في الجنه كانوا عايشين في شيء من التناغم ومع بعضهم، والطبيعه انها كانت هناك سلام في الجنه ولم يكن هناك يعني ضروره للعمل. المقصد انه حاله التناغم هذه تحطمت بين ادم وحواء حينما يعني اكل من تلك الشجره، وبحسب القراءة البشرية لهذا السرد الديني أن هناك من يقول أنه ارتكاب آدم وحواء لفعل الاختيار إنما يؤرخ للحظة الفاصلة في الوجود الإنساني، هي لحظة استخدام الإنسان للخطأ البشري كما يقولون. والسؤال اللي يطرحونه مثل هؤلاء من يقولون مثل هذا الكلام شيخنا، أنه كيف يستقيم الحديث عن هذه المعاناة التي لم يلبث أن أنجلبها ارتكاب آدم وحواء لفعل الاختيار له؟ وشكرا لكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طيب معنا ايضا اتصال الاخ مشاري من السعوديه، تفضل يا مشاري.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟
الله يحييك يا اخ مشاري.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياكم الله، الله يحييك.
الله يوفقكم ان شاء الله.
امين. وياك الله يحفظك
اخوي. والله عندي سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الاول هو بالجزء التاسع، يعني آخر آية في الجزء التاسع، يقول الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم
وهم يستغفرون.
طيب
هذه الآية أنا يعني بعد ما يعني بحث فيها أنا يعني هذه الآية يعني نزلت في قريش، صح؟ كفار قريش.
طيب
يعني كيف هل كفار قريش قبل كانوا يستغفرون ولا لا؟
نجيب على هذا. خلاص،
جيد،
اتضح السؤال،
واضح سؤالك.
وفي سؤال اخر لو تسمح لي يا شيخ.
ايوه،
طال الخمس واربع وثلاث،
تفضل.
الحقيقه ما ادري وفي يعني صوت بعض الاتصالات يمكن متداخله معي، لكن في صوره هود على يعني هل تسمح لي اقراه ولا
ندخل
خليل الجد؟
تفضل.
هاي شيخ،
أنا ما فهمت قصدك يا مشاري، ماذا تقصد؟
يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يعني وكان عرشه على الماء، يعني هل الماء خلق قبل السماوات والأرض؟ هذا السؤال. والله يجزاك الخير،
بارك الله فيك. وكان عرشه على الماء، شكرا جزيلا لك. نعود يا شيخنا الحبيب إلى حديثنا في ما يتعلق بسورة الأعراف. الحقيقة كما تفضلت حديث عن سورة الأعراف وخاصة قصة موسى مع بني إسرائيل حديث طويل في هذه السورة، وفيها تفصيلات كثيرة جدا، لكن بحسبنا أن نتوقف مع بعض النقاط التي أثارها الإخوة المشاهدين أو المشاهدون. هل لديك شيء نكمله قبل أن نطرح أسئلة محمود؟
لا، هي ستأتي حقيقة طالما
في ثنايا الحديث،
في الأسئلة ستأتي، لكن أنا بودي أن أشير إلى سورة الأنفال طالما أنها ضمن الجزء التاسع أيضا بداية هذه السورة.
طيب ما رأيك لو أجبت الأخ محمد وهي مهمة جدا، قضية الأعراف؟
نعم.
يعني سورة الأعراف كلها، ما المقصود بالأعراف باختصار؟
طبعا الأعراف هو من جمع عرف وهو المكان المرتفع.
العرف هو المكان المرتفع.
نعم. ولكن في هذه السورة اختلف العلماء من هم أصحاب الأعراف. على أقوال، من الشر هذه الأقوال أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا لا يخرج عن المحور الذي ذكرناه ابتداء في أن الناس ما بين متبع ومبتعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وهناك من استوت حسناته وسيئاته، فهذا هو القول المشهور. هناك من الناس من يقول بأنهم بعض الأنبياء في رواية، وفي بعض الروايات أيضا أنهم فضلاء الأمة وفضلاء القوم يتفرجون على حال البشر، يعني وكأنهم قد ارتاحوا من الحساب، ولكن القول الأول هو المشهور، وهم أولئك الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا هو القول المشهور.
يعني يقال إذن أصحاب الأعراف هم أصحاب مكان مرتفع بين الجنة والنار.
نعم،
لأنها قد استوت حسناتهم وسيئاتهم.
نعم، فلم يذهبوا إلى الجنة ولم يذهبوا إلى النار.
جميل.
نعم.
وإذا صرفت أبصار، ولذلك حتى كلام عنهم في السورة.
نعم.
قال: وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
نعم. نعم.
وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب الجنة
فهم
اشتاقوا
يعني اشتاقوا إليهم. نعم. هذا هو القول المشهور.
جميل جدا. الأخ محمد سأل سؤالا وسيعودنا لسؤال الأخ محمود، لكن هذا أيضا أريد أن أقدمها. يقول: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا.
نعم، موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه سبحانه وتعالى كان من قومه ما كان من عبادتهم العجل
للعجل.
فعاد إليهم وغضب غضبا شديدا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه
هارون.
ولك أن تتصور موسى وهو يمسك برأس هارون وهارون يقول له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني موقف يعني.
وموسى كان قوي البنية
عليه الصلاة والسلام. يعني الموقف لابد أن يكون هكذا، يعني هذه التربية ذهبت في لحظة من اللحظات، فإذا بهم يعبدون عيلا من دون الله سبحانه وتعالى. فأخذ موسى معه 70 رجلا من خيار هؤلاء القوم لملاقات الله سبحانه وتعالى للاعتذار والتوبة.
الله أكبر.
فذهب موسى بهم
يعتذرون من هذا
العبادة العجل، يعتذرون من هذا الفعل. وهؤلاء من خيار القوم، وهذا يجعلنا أيضا نعرف بني إسرائيل أكثر. ذهب موسى لميقات ربه مع هؤلاء القوم وكلم الله سبحانه وتعالى، وكلمه الله عز وجل. فلما كلمه موسى وعاد إليهم قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة.
اللي هم 70 هذا.
70 خيار القوم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله قالوا في كما جاء في بعض الآيات أرنا الله جهرة، لكن هنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فإذا كان هؤلاء خيار القوم طبعا أخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا. موسى عليه السلام كيف يعود إلى قومه وقد أخذ 70 من خيارهم فيعود بدونهم؟ سأل الله سبحانه وتعالى، فكانت آية من الآيات أن الله سبحانه وتعالى أحياهم بعد موتهم، وكانت آية عظيمة.
الله أكبر.
ومع ذلك كان من شأنهم ما كان. فهذا هو أمر 70 رجلا الذين اختارهم موسى عليه السلام لميقات الله سبحانه للاعتذار من عبادة العجل، ولكن كان من شأنهم ما كان.
سبحان الله. وهذه النفسية يبدو أنها متكررة في بني إسرائيل.
أخي يجب أن ندرسها من خلال
يعني القرآن. أذكر مثال دكتور صالح يؤيد ما ذكرته من أن حتى الصفوة من بني إسرائيل ما تعتمد عليهم.
هؤلاء 70 هم
نعم.
الصفوة
نعم. نعم. عندما اختار طالوت الجيش الذي خرج معه قال الله سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشربه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه
إلا قليلا منه.
طيب ممتاز خلاص. قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، هذول الصفوة.
نعم.
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، لا حول ولا قوة.
نعم وهكذا. نعم.
وهم يعني متكرر هذا. الأخ محمود سأل سؤالا في قوله سبحانه وتعالى في آخر الأعراف وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فيقول التهديد بالعقوبة.
نعم.
وكانت قريبة كأنها.
هو الحقيقة أنا يعني قبل التهديد قبل أن أجيب عن سؤال الأخ محمد
محمود
أو محمود أريد أن أقول أبين معنى الآية.
جميل.
موسى عليه السلام عندما ذهب لميقات ربه 40 ليلة وأعطاه الألواح وقال له فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، عاد موسى عليه السلام إلى قومه لكنهم لم يأخذوا بها بما جاء في هذه الألواح. فكان ما كان أن الله سبحانه وتعالى نتق الجبل فوقهم، في الرواية المشهورة أن الجبل أصبح فوق رؤوسهم فسجدوا وكان الواحد منهم ينظر إلى الجبل
يكاد يسقط عليه
فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى.
يبدو لي يا دكتور أن هذا معنى النتق هو الحمل بقوة،
الحمل والاقتلاع.
أيوة الاقتلاع. نعم.
والاقتلاع. فاقتلع الجبل وأصبح الجبل لا يمسكه إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا ما كان لهم أن يستمروا على ضلالهم لأن الموت يهددهم.
نعم.
فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن طبعا بعد أن رفع عنهم هذا الجبل كان لهم ما كان. هذا الكلام الذي ذكره الأخ محمود هو كلام جميل في الحقيقة، عند من يتوب إلى الله عز وجل عند الشدة وهي توبة كاذبة ويعود مباشرة بعد ذلك فهو شبيه بهؤلاء. نعم
نعم. بعد أن يتحقق من الهلاك يؤمن لكن
نعم ثم نعم.
سبحان الله العظيم. الأخ عبد الله سأل سؤال فيه نوع من الفلسفة، يقول إن ما وقع بين آدم عليه الصلاة والسلام وحواء في الجنة، ويقول كانوا منسجمين كما قال ومتناغمين.
نعم.
في الجنة، فيقول أن منذ أن عصي الله سبحانه وتعالى وقع الخطأ، وأن ما حدث بعد ذلك كان مترتب على هذه الخطأ الذي وقع من آدم عليه الصلاة والسلام ومن حواء، وهذا كثير ما يثيره كثيرا من المتفلسفة والكتاب. لكن أريد أنك توضح يا دكتور صالح فكرة يعني أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في نزول آدم عليه الصلاة والسلام وفي حواء إلى الأرض منافع كثيرة وحكم كثيرة ما كانت لتتحقق لولا هذا.
نحن لابد أن أولا قبل خلق آدم قال الله عز وجل للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض
خليفة.
خليفة
هذه أول
فهذه أمر قدره الله سبحانه وتعالى، لكن الأحداث التي تجري بأمر الله سبحانه وتعالى كان يمكن أن تكون كن فيكون، وإنما أراد الله عز وجل أن نتعلم. نحن الدرس الذي ينبغي أن نستفيده من هذه القصة ومن هذا الحدث أنه كيف لآدم وحواء أن أغواهما إبليس فاستطاع أن يزيلهما أو يزلهما قراءتان، فأزالهما فأزلهما فأزالهما من الجنة وأزلهما بمعنى أوقعهما في الخطأ
في الزلل
في الزلل. نعم، فنحن إذن أبناء آدم وحواء كيف لنا أن ننتبه إلى هذا العدو الذي أغوى أبانا وأمنا. ثم كانت النتيجة ما ذكر الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا
عدوا،
فهذه هي النتيجة التي ينبغي أن نقتنع بها، وهو أن الشيطان أغوى آدم وحواء، ومن ثم فهو عدو لبني آدم يمكن أن يغوي أي إنسان ما لم يحذر وينتبه لنفسه، وإلا فالشيطان حريص على ذلك. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هذا هو. أما أن يقال، أنا حقيقة لم يكن صوته واضحا، إذا كان يقال بأن هما اللذان تحمل الخطيئة وهما السبب وهما إلى غير ذلك، فهذا لا أصل له في القرآن، وإنما
هم قد تابا وتاب نعم الله عليهما.
نعم، وهذه مسألة مهمة، وإنما هذا هو الدرس الذي ينبغي أن يستفاد منه في هذا.
جميل جدا. لا، وهذه حقيقة دكتور أيضا تثار كثيرا ترى في كتب الفكر الآن، قضية الخطيئة الأولى وقضية أن ما يصنع أو أن ما يقع من الناس الآن هو ثمرة لتلك الخطيئة الأولى.
هذا ليس صحيحا.
نعم، الله سبحانه وتعالى قال فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه.
نعم، فتاب عليه. نعم
بالضبط. لكن أيضا في قوله إني جاعل في الأرض خليفة قاطع بأنه أصلا خلق آدم للأرض ولم يخلقه للجنة. نعم، ولكن هي ابتلاء. هل لديك شيء أم أسأل الأسئلة التي
نكمل الأسئلة؟
نعم، الأخ مشاري سأل سؤالا فقال في سورة الأعراف في سورة الأنفال في قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول نعم ما معنى الآية
مكة.
ما معنى الآية وكيف أن المشركين لا يعذبون مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أولا هذه الآية طبعا هي جاءت بعد قول الله سبحانه وتعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن يروى أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث الذي قال هذه المقالة. فبعض الكفار يتحدى ويصل إلى حد في الضلالة يسأل العذاب، وهذا ليس في مصلحته، لا شك قطعا أنه ليس في مصلحته. فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا التمني وهذا السؤال الذي سألوه إن كان هذا هو الحق من عندك، بدل من أن يقول فاهدنا إليه فأرشدنا إليه،
نعم،
لا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، بين الله سبحانه وتعالى خاصية لهذه الأمة وأن هناك ما يمنع عنهم العذاب العاجل عذاب الاستئصال، وهو أولا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
عليه الصلاة والسلام.
فوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا سبب أحد الأسباب المانعة من وجود العذاب. أما الجانب الثاني وهو الذي أشكل على السائل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول كيف يستغفرون وهم مشركون؟
نعم،
العلماء ذكروا في هذا أقوالا كثيرة، من أبرز هذه الأقوال أنهم كانوا وإن كانوا مشركين إلا أنهم كانوا يستغفرون، فكانوا يقولون غفرانك إذا طافوا بالبيت. نعم، فيستغفرون الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات أن المعنى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي فيهم من يستغفر الله عز وجل وهم المسلمون.
نعم،
فالمسلمون من هؤلاء كانوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فعبر يعني بالكل عن البعض
عن الكل.
أي نعم. فهذا قول من الأقوال. وهناك قول ثالث أيضا للعلماء وهو وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو أنهم كانوا يستغفرون لما عذبهم الله سبحانه وتعالى. فهذه الأقوال كلها محتملة. نعم.
وأذكر أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنة لأمتي. فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد.
نعم.
وأصحابي أمنة لأمتي إلى آخر الحديث. سؤال آخر الأخ مشاري يقول في قوله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء، فيقول هل الماء خلق قبل؟
نعم، هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الماء كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، فكان عرشه على الماء.
نعم. جميل، والآية واضحة في هذا.
والآية واضحة نعم في هذا، وستأتي لعلها في سورة
وليد يا شيخ.
بقي السؤال الأول الذي كان
أي الأول أثناء سؤال برنامج
لا بس يعني طالما أن
نعم يقول تصدق. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ما معنى هذه الآية؟
طبعا هذه الآية تتحدث عن امرأة إبراهيم عليه السلام وهي سارة.
سارة
أي نعم، التي كانت قد بلغت عمرا كبيرا، فجاء الملائكة فبشروها بإسحاق عليه السلام فضحكت. الضحك هنا الصحيح أنه هو الضحك المعروف، هو أنها ابتسمت، استغربت من أن تكون امرأة في هذا السن حوالي 90 سنة كما يذكر بعض العلماء، وزوجها كان ابن 100 أو 120 سنة أيضا في بعض الروايات، فيقال لها أبشري سيأتيك الغلام، ستلدين غلاما، فضحكت تعجبا من ذلك. هناك إذا كان الأخ السائل ربما قد وقف عليها، هناك من العلماء من فسر الضحك هنا بالحيض، وقالوا بأن العلماء يقولون ضحكت الأرانب إذا حاضت، ويقول الشاعر إني لآتي العرس عند طهورها وأهجرها يوما إذا هي ضاحك، بمعنى حائض. ولكن الصحيح، وهذه قاعدة من القواعد التي نقولها تفسير. أيضا من قواعد التفسير، أنه إذا كان الكلمة معنيان أحدهما شائع مستعمل والآخر نادر فإننا نحملها على المعنى الشائع، والضحك طبعا المعروف هو الأولى أن يقال به. نعم.
ويؤيده أيضا الآيات التي وردت في القصة نفسها في مواضع أخرى، قالوا أتعجبين من أمر الله.
نعم. قالوا أتعجبين من أمر الله،
ما يدل على أن الضحك عجبا.
نعم.
سورة الأنفال يا دكتور صالح، بقي معنا أقل 4 دقائق تقريبا، ما المقصود بالأنفال وسبب نزول هذه السورة العظيمة؟
أما الأنفال فهي الغنائم، ومن العلماء
غنائم الحرب يعني.
الغنائم التي تكون في الحرب، ولكن من العلماء يعني من حصرها فيما يعطيه الإمام لبعض المقاتلين، لأن الأنفال هي الزيادة، النفل هو الزيادة، ومنه النافلة،
صلاة النافلة.
نعم. صلاة النافلة، وأيضا ابن الابن النافلة زيادة على الابن، ويعقوب نافلة.
نعم.
وهكذا، فالأنفال يعني قال بعض العلماء هي الغنائم مطلقا، وقال بعضهم هي ما يعطيه الإمام لبعض المقاتلين مكافأة لهم أحيانا في بعض الأمور، وقيل غير ذلك. وهذه السورة جاءت في جو شيء من الاختصام حول الغنيمة، كما جاء ذلك في عدد من الروايات
في معركة بدر،
في معركة بدر عندما قاتل المسلمون فانهزم المشركون، انقسم الناس إلى طوائف، منهم من لحق بالمشركين، ومنهم من بقي يجمع الغنيمة، ومنهم من بقي يحمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان هناك نوع من الاختصام، وأنا يعني أقول هذا ورد في روايات صحيحة من ناحية، ومن ناحية هم بشر في النهاية،
وقد هذا أول موقف لهم في يجدون فيه غنيمة.
نعم نعم، وهذه مسائل دنيوية الناس يحبونها، فكان الأمر الفاصل في هذه المسألة لمن هذه الغنائم؟ يسألونك عن الأنفال، وللأنفال لله والرسول، هذا أمر أتركه لله عز وجل، ولكن الأهم هنا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فوجههم إلى أتركوا هذه الأمور المتعلقة بالدنيا، لا ينبغي أن تكون سببا للخلاف ولا للفرقة، وليست هي المغنم الحقيقي، بل المغنم الحقيقي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم جاء بعد ذلك في ثنايا هذه السورة كيف توزع هذه الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، فبين سبحانه وتعالى أن هذه الغنائم خمس منها لله عز وجل ولرسوله ولهذه الأصناف، وأربعة أخماس 80% يقسم بين المقاتلة. وهذه الحقيقة أيضا تعطينا دروس إلى أنه ينبغي أن تكون الأخوة وأن تكون الألفة وأن تكون التقوى والصلاح هي أولى من كل شيء.
يا سلام.
نعم.
ألا يؤيد يا دكتور صالح يعني أن المقصود بالأنفال هنا هي الغنيمة مطلقا أمران؟ الأمر الأول أنه جاء فقسم الغنيمة في الآية، قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فكأن هذا هو السؤال، جواب السؤال الأول. الأمر الثاني أن الله سماها نفلا لعلة، وهي أنها أصلا ليست هي مقصد من مقاصد الحرب. المقصد الأساسي من الحرب هو نصرة الدين.
وأزيدك أمرا ثالثا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الأنفال.
أيوة.
وهذا عادة لا يكون فيما يعطاه الإنسان، وإنما يكون هذه مسألة جديدة عليهم. لمن تكون هذه؟ فجاء السؤال وجاء الجواب، فطالما أن فيها سؤال فهذا هو المقصود إن شاء الله.
أسأل الله أن يتقبل منك أبا إيمان ويكتب أجرك على ما تفضلت به. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن يحيى صواب، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة صنعاء، على ما تفضل به من هذه الحلقة الإبداعية والمعلومات القيمة التي استفدناها منك. ألقاكم أيها الإخوة المشاهدون غدا وأنتم بإذن الله على خير، وأسأل الله أن يتقبل منكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم مع الإفطار، وأترككم مع سؤال هذه الحلقة. في أمان الله.